ومتابعة في طرح الأسئلة على فضيلة شيخنا. ومع السؤال الثاني والليلة إن شاء الله الأسئلة كلها حول الأسرة وما يتعلق بها. السؤال الثاني يقول فيه السائل: يا صاحب الفضيلة، نحن شباب نريد الزواج من مسلمات في أوروبا، لصعوبة الزواج عندنا من ناحية غلاء المهور، فهل تشجعنا على هذا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نصيحتي لأولياء البنات بتيسير المهور: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله يقول: إنما المؤمنون إخوة، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، ويقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالتيسير، تيسير المهور، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سمعتم حديث عائشة عند الإمام مسلم في صحيحه أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مهر زوجاته ولا بناته على 500 درهم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالسنة هي التيسير، تيسير المهور، وخير النساء وأبرك النساء أيسرهن مهورا ومؤنة، ليس المهور فقط بل والمؤنة، تكاليف الزواج والعرس. يا حبذا لو أن الأب والأم لا يشترط على الخاطب، يقول له: يا بني ابن حياتك، وأنا لا أشترط عليك، ويقول له: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا يحتاج إلى اشتراط الكوفيرة ولا إلى اشتراط قصور الأفراح، دعوا الأمور على التيسير، كل ميسر لما خلق له، دعوا الأمور على التيسير. سيرفع الله درجتك يا أيها الأب على تيسيرك، ويرفع الله درجة البنت على قبولها التيسير، والخاطب لا يكون بخيلا ولا لئيما، وإنما يكون كريما ما استطاع، ولا يثقل على نفسه، فإن الزواج قد أصبح عقبة أمام الشباب وأمام الفتيات، دخله من التعسير والتكاليف والمشقة الشيء الكثير، وهذا مذموم لا يرضاه الشرع، هذا مخالف للدين. فسنوا هذه السنة الحسنة، بل أحيوا هذه السنة الحسنة التيسير، ولا داعي لاستكشاف ما قد جهزه في البيت، هذا أمر راجع إليه، ماذا جهز ماذا رتب، خلوا الأمور تمشي على التيسير الذي أراده الله، كما قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا عام في جميع ما شرعه الله، وكما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فأنت لا تجعل الحرج ولا تجعل العسر بدلا عن اليسر، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا. أنا دائما أنصح طلاب العلم عندنا في اليمن إذا جاء من يستشيرني وأنه تقدم للزواج وأنه طلب منه كذا وكذا، أقول له: يا أخي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان عندك قدرة فذاك، وأما إذا لم تكن مقتدرا لا تشق على نفسك، اترك أصحاب المبالغ الكبيرة لغيرك، وأن تذهب إلى من سيقبلك على حالك، اذهب إلى أسرة تقبلك على وضعك. ثم أيضا التقليد يا عباد الله، التقليد المذموم ينبغي أن نبتعد عنه، كون الأسرة تقلد غيرها، تقول: كيف بنت فلان أعطوها وأعطوها وأعطوها، وهل أنا أنقص منها؟ دعوا التقليد. وأيضا لا داعي للقيل والقال والكلام، أن يقال: أمهر كذا وفعل كذا وجهز كذا، الثرثرة هذه ما تحتاج لها، بدون ثرثرة يزوج الأب ابنته قد تكون البنت ما هي عارفة كم المهر، ولا أمها ولا خالها ولا أحد، ما تحتاج للثرثرة والقيل والقال، يكفي أن المتقدم من أهل الدين والخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أنت خذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعله، هذا كلامه وهذا فعله. وقد ذكرت لكم حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنهما في الصحيحين، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: اذهب فالتمس شيئا، يعني المهر. وهذا يدل على وجوب المهر، لابد من المهر وإن قل. لا يجوز الزواج مجانا، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك المرأة التي وهبت نفسها. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام لابد من المهر وإن قل. فالرجل ذهب فلم يجد شيئا، قال: التمس ولو خاتما من حديد. الله أكبر، الله أكبر، فعلا كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. انظر كيف يؤلف بين المجتمع ويحرص على بناء الأسرة المسلمة. والله يقول: أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. زوج وتوكل على الله. المهم رجل محترم يعرف قدرها وقدرك ومكانتها، لا يحتقرها ولا يستهزئ بها. توكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. تحرى الدين والخلق، تحرى الدين والخلق. التمس ولو خاتما من حديد. بكم الخاتم من حديد؟ بكم هو؟ بأيسر الأثمان، بأيسر الأثمان. انظر إلى حرص الإسلام على تيسير المهور. ذهب الرجل ولم يجد حتى ولا خاتم من حديد، قال: عندي إزار. معه إزار فقط، كما قلنا ما عنده قميص ولا عمامة ولا المشلح ولا الجبة، ولا عنده أيضا رداء، الرداء الذي على أعرض البدن. المحرم يلبس إزارا ورداء، الإزار من أسفل والرداء من أعلى، هو عنده إزار فقط. قال: وما تصنع به؟ الرسول يقول: ما تصنع به عليه الصلاة والسلام؟ إن شققته لا يكفيك ولا يكفيها، يعني ما يصلح نفسد هذا الإزار، مشق نصفين، لا أنت مستفيد منه ولا هي مستفيدة منه. ماذا معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا وكذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. خلاص زوجه وأصبح عروسه عروسة، وأخذها إلى بيته. ما قال هذا، ما قال هذا جنون، نزوجك وأنت على البلاطة وأنت على التراب ولا عندك شيء؟ ايش من زواج هذا؟ استغفر الله واتوب اليه. لابد يكون عندك ويكون ويكون ويكون، والا اسكت. ما قال هذا. الله خلقها وتكفل برزقها، وخلقه الله وتكفل برزقه، ورزقهم ماشي ما داموا احياء، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. الرزاق الله، الانسان ما يعتمد على الوظيفه، ولا يعتمد على ما في الجيب ولا على ما في الدكان، اعتمد على الله. الوظيفة مخلوقة والدكان مخلوق والسيارة مخلوقة والفلوس مخلوقة، والمخلوق لا يعتمد عليه، اعتمد على ربك سبحانه وتعالى هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمهم سددوا وقارنوا. أنا ما أقول زوج بنتك إلى الشارع، ولا أقول تشدد وتزمت، سدد وقارب، سدد وقارب متعاون. وما يدريك لو تواضعت، ما يدريك ماذا سيكون من آثار هذا الزواج. قد يخرج من أصلابهم من حفاظ القرآن وأئمة المساجد وخطباء الجمع الشيء الكثير. توكل على الله، تحرى الدين والخلق، تحرى الدين والخلق. فإن الدين سيمنعه من الضلال ومن ترك الصلاة، والخلق سيمنعه من مساوئ الأخلاق. تحرى هذا وأعن على هذه البذرة، أعن عليها وعلى بناء هذه اللبنة وهذه الأسرة المتواضعة، أعن عليها. عسى الله أن يجعل في ذلك خيرا كثيرا، وبالله التوفيق.
تعالين عن السيارة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الثالث يقول: شيخنا حفظكم الله، أسرتي وتحديدا أخواتي قد أصبنا بالسحر، سحر التفريق والربط والمنع، مع العلم أني أرقيهن منذ سنة ونصف مع شرب الماء المرقي والاغتسال بالسدر، وإلى الآن لم نتوصل إلى نتيجة. ويقول وهي الآن، يقول والآن إحداهن على أبواب الطلاق، فأنقذونا بارك الله فيكم ودلونا كيف نفعل.
يحصل كثير من الطلاق بسبب السحر، وأحيانا بسبب العين، وأحيانا بسبب المس الخفي، مس غير ظاهر، فيحصل طلاق وفراق لكثير من الأسر بهذه الأسباب الثلاثة أو بأحدها، وهم لا يعلمون، وهم لا يعلمون. أما لو علم فقد يصبر. والعين يا عباد الله حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. تدخل الرجل القبر يعني تقضي عليه، تقتله، وتدخل الجمل القدر يلحقونه فينحرونه قبل أن يموت. عين أصابت الجمل، نسأل الله العافية، وذاك عين أصابت الرجل، وهكذا المرأة، وهكذا الطفل. لأن القليل من يقول إذا رأى ما يعجبه ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، القليل من يذكر الله ويدعو بالبركة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، لو قال هذا قضى على العيب بإذن الله. فالذين يذكرون الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، ويدعون بالبركة اللهم بارك، قلة. أكثر الناس في أهله، تصبح العين قاتلة، تصبح العين قاتلة. لهذا يا أخي في الله حصن نفسك وحصن أهلك وأولادك، وأكثر من الدعاء والجأ إلى الله في الدعاء. الله سبحانه ابتلى عباده بهذه الأمراض الخفية، العين والمس والسحر. وبعض الناس إذا علم بوجود المس يرتاح جدا، يقول الحمد لله فرج الله. أول ما كان يعرف ما هو السبب، الأسرة مشتعلة، الأسرة مشتعلة، مشاكل وفتن وصياح وأذية بين الأولاد وبين البنات وبين ما، المهم نار نار، ما هو عارف. فالله ألهمه، لكن بعد مشاكل استمرت فترة، قرأ شيء من القرآن ظهر المس، فارتاحوا جدا، خلاص عرفوا السبب، حتى يتعامل مع المريض معاملة طيبة، أن هذا المريض بهذا الصياح وهذه الفتن ما هي برضاه، فتهدئ، لا ما تشد عليه وما تعامل معاملة السليم، هو الآن ممسوس. فاستمروا بالرقية، هذا حصل في بعض الأسر، استمروا بالرقية، وإذا بهذا يصيح وهذه تصيح وذاك يصيح وهذا يصيح في نفس البيت، يعني الشيطان اشتعل لهم من فترة مس خفي، ثم الله فضحه ورد كيده في نحره، فأتى بمكبر الصوت بالسماعات، نشرها في الغرف وفي الصالة وفي المجلس، ورفعها حتى لا يقطعوها، ومكبر الصوت ورقية للبيت بكامله ولجميع الأسرة، ومنهم من هو مقيد بالشلل وهو من الشيطان، أبوهم ذهبنا زيارة وأيضا رقية مرة، فإذا بأبيهم على السرير شلل، وهو ما هو شلل، هو مس قيدهم وربطهم. وذاك طالب في الجامعة، أخوهم كره الجامعة وكره الدراسة كله عن طريق هذا المس، فما شاء الله رقية مستمرة مع المسك، يعطي المسك في أنف المريض، والشياطين يصرخون يصرخون ويصيحون. فدعونا لهم وشكرنا له هذا الأخ الذي قائم على إخوانه وقائم على أبيه وعلى أمه وعلى الأسرة بالرقية الشرعية، بالرقية الشرعية بكتاب الله عز وجل ومن الأدعية النبوية، ويستعمل المسك الذي الشياطين يصرخون منه. فلابد توطن نفسك. وفي هذه الرحلة إلى ليبيا وجدنا شخصا في الطائرة، وإذا به يشكو من زوجته أنها أصيبت بالمس، فشجعناه على الرقية، قلنا قوي قلبك، لا تنذل للشيطان، لا تكون خواف، قف إلى جانبها، أنت ترقيها بالقرآن وبالأدعية النبوية، وتسمعها القرآن في الجوال في الذاكرة في الإمبتري، قرآن وأدعية وذكر، خلي قلبه قوي. قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كانت الرحلة في الطائرة حول هذا الموضوع، نشجعه وهو خواف، يقول أنا لأول مرة ما قد عرفت هذا، قلنا لابد تعرف هذا، وأنت أيضا قلنا تستقيم، أنت نفسك تستقيم وتحافظ على الصلاة وعلى الجمعة وعلى الجماعة، تتمسك بالدين تتفقه في الدين، عسى الله ينفعك بهذا المرض، بأن تصحى من الغفلة. فقصدي من هذا أن إخواننا الطيبين جزاهم الله خير عليهم أن يكونوا أقوياء بالنسبة للرقية. أنت يا أخي ترقي أهلك، ما تحتاج إلى إنسان يأتي أجنبي، أنت ترقيهم. اللهم إن أتيت بقراءة في الذاكرة لا بس، في الذاكرة في الجوال في الامبتري تسمعهم القرآن والأدعية والخطب والدروس والمحاضرات وتعطيهم المسك وترقي أنت عليهم، والدعاء والصلاة والاستغفار والاستقامة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم أيضا الرقية ما هي خسارة، أنت في ذكر، أنت في دعاء، أنت في ذكر، أنت في قراءة القرآن، أنت ما أنت خسران. رقية بدون فلوس، بدون مستشفى، بدون عملية جراحية، بدون أي شيء، رقية شرعية. وأحيانا يكون المس ينقلب إلى مرض عضوي، يكون على حذر، فتظن أنت أنه مرض عضوي وهو تلبيس من الشيطان، ما هو عضوي. في الرئة، في البطن، في الرأس، صداع في الرأس، في الظهر، وهو ما هو صحيح. لا تستعجل بالذهاب إلى الأطباء، الرقية تفضحهم. هذا قد حصل أكثر من مرة، يكون هذا المس مرض عضوي في ظاهر الأمر، الشيطان يتستر بهذا، خلاص صداع مزمن، قالوا صداع مزمن وهو من الشيطان، استعمل الرقية بإذن الله يزول. استعمل الحبة السوداء، زيت الحبة السوداء المقروء عليه، وزيت الزيتون المقروء عليه، استعمل هذا الماء، اشرب الماء المرقي عليه، اقرأ على دبة أبو 20 لتر، اقرأ عليها الرقية ثم تشرب منها أنت أو ذاك المريض أو أكثر من واحد، حتى إذا انتهت تعبيها ما وتقرأ الرقية الشرعية واشرب من هذا الماء المرقي عليه، بإذن الله بإذن الله سيزول ولو بعد حين، وبالله التوفيق.
حفظكم الله ووفقكم وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع يقول: أختي تعمل في صيدلية وتعمل كذلك في مدرسة، وإذا نصحت تحتج بأن والدها لا ينفق عليها، وتعلمون ما في هذه الأماكن من الاختلاط، فكيف التصرف الشرعي معها؟
أنصح هذه الأخت بأن تبتعد عن العمل في الصيدلية، لأن الصيدلية ما هي خاصة بالنساء، لو كانت صيدلية نسائية فقط لكن هذا غير موجود، يدخلها الرجال والنساء. أنصحها لوجه الله أن تترك هذا العمل من أجل الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهكذا أيضا جميع الأعمال المختلطة. نصيحتي للمرأة المسلمة والنساء المسلمات أن يبتعدن عن الأعمال المختلطة. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. وهذا حكم مستقل عما بعده، وقرن في بيوتكن. ثم قال: لمن احتاجت للخروج عند الحاجة، قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني إذا احتاجت المرأة للخروج فتكون محتجبة بالحجاب الشرعي الذي لا يرى منها شيء، لا من كفيها ولا من قدميها ولا تحجيم البدن. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة عبادة، عبادة لله وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وتقرب إلى الله، وعمل صالح. الحجاب الشرعي عمل صالح يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو من دين الإسلام، ليس بتزمت ولا بتشدد، بل هو من دين الإسلام. ويحق للمرأة أن تتوسل إلى الله بهذا العمل، بالحجاب الشرعي. إذا توسلت إلى الله به فهو عمل صالح، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة توسل شرعي. أن يتوسل العبد إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتوسل إلى الله بها وبأعمالك الصالحة وبدعاء رجل صالح حي حاضر، تقول: ادعو الله لي بكذا وكذا. هذا كله من التوسل المشروع. أما التوسل بجاه فلان، بحق فلان، بفضل فلان، هذا بدعي غير مشروع. فأقول لكل امرأة مسلمة تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتحب الدين، وترجو الله واليوم الآخر، ترجو أن يرحمها الله برحمته، وأن يغفر لها ذنوبها، وأن يرفع درجاتها، وترجو أن تكون يوم القيامة من الصالحات المفلحات الفائزات، لتحرص على الحجاب الشرعي طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لا تختلط بالأجانب، ولا تخلو بالأجنبي، ولا تعمل في مكان مختلط، ولا تصافح الأجانب وابن عمها وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها، لا يجوز مصافحتهم، وهكذا أيضا زوج أختها، وأيضا أخو زوجها، لا تجوز مصافحتهم. فعليها أن ترضى بهذا الدين، بهذا الدين، ولتبشر بالخير، إن الله معها يؤيدها ويوفقها وينصرها ويدافع عنها، كما قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم أيضا لا تغتر بالمتبرجات، لا تغتر بهن، فلهن يوم عند الله، وأنت إن شاء الله تكونين في مأمن بإذن الله. المرأة المتبرجة على خطر عظيم، إذا أراد الله أن ينتقم منها فهي تستحق ذلك. فلا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا أراد أن يعذبها في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة فهي تستحق ذلك، لأنها ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، وتركت واجبا من واجبات الدين. أسأل الله التوفيق للجميع.
اللهم آمين وبارك الله فيكم. هذا السؤال الخامس يقول: زوج أختي مفقود منذ عام 2010 ميلادية، وإلى وقتنا هذا ليس عليه خبر، مع العلم أنها عندها منه 5 أبناء، فما الموقف الشرعي لها؟
كم سنة الآن؟ 3 سنوات. مفقود زوجها، يقول منذ 3 سنوات، وله منها 5 أولاد، ولا يدرى أين هو. لو أنها تصبر، إن الله مع الصابرين، وتدعو الله عز وجل أن يفرج، قد تكون الثلاث السنوات ما زالت قليلة. لو أنها تصبر عسى الله أن يفرج عليها بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وعلى أهلها أن يتعاونوا معها بالخير وأن يساعدوها في النفقة. وهذه مصيبة تحتسبها عند الله عز وجل، عسى الله أن يفرج عنها، وبالله التوفيق.
الله وبارك فيكم. هذا السؤال السادس يقول: جاء رجل لخطبة شقيقتي وهو لا يصلي، فماذا علي فعله معه علما بأن والدي متوفي وإخوتي اختلفوا في هذا الأمر؟
ما يصلي لا تقبله زوجا لأختك، أختك أمانة في عنقك، لا تبرأ ذمتك إلا إذا زوجتها على رجل صاحب دين وخلق. الذي لا يصلي ما يقال له صاحب دين، أين الدين وقد هدم الدين؟ الصلاة هي عمود الإسلام، من تركها هدم الإسلام، والله المستعان.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال السابع، تقول السائلة بأن حيضتها المعتادة 5 أيام ثم ينقطع عنها الحيض في هذه 5 أيام تارة ويأتي تارة أخرى، وبعد هذه 5 أيام لا ترى القصة البيضاء ولكن تعرف ذلك بالجفاف، فهل الجفاف يعتد به أم لا بد أن ترى ما يسمى بالقصة البيضاء؟
الجواب: انقطاع الحيض إما أن يكون بالقصة البيضاء، وإما أن يكون بالجفاف، بالجفاف وانقطاع الدم، فسواء كان بهذا أو بهذا، متى خرجت القصة البيضاء فهي علامة الطهر، تغتسل وتصلي، أو حصل الجفاف وانقطاع الدم فكذلك تغتسل وتصلي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع، يقول السائل: هل يجوز لي تأديب الزوجة والأولاد بالجوع إذا رأيت منهم العفرة والقوة بسبب حسن المعيشة؟
سدد وقارب جزاك الله خيرا. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف مذموم، فأنت لا تقطع الأكل والشرب عليهم ولا تكن من أصحاب الإسراف، كن وسطا كما قال الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا ولم يقتروا، نهى عن الطرفين وشرع الوسطية، وديننا دين الوسطية، وأهل السنة هم أهل الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. لم يسرفوا ذم هذا الطرف، هذا التطرف الأول، تطرف الإسراف والتبذير، ولم يقتروا ذم التطرف الثاني، التقتير والبخل وإعطاء ما لا يكفي. قال: وكان بين ذلك قواما ما بين الطرفين وما بين التطرفين الوسطية. وعليك بنصحهم وعليك بتخويفهم بالله عز وجل، ذكرهم بالله وذكرهم باليوم الآخر وذكرهم بالموت. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع يقول فيه السائل: إنا نحبكم في الله تعالى، وسؤالنا كيف تكون التربية الصحيحة للأولاد؟
سمعتم حديث عمر بن أبي سلمة الوسطية لما كان تطيش يده في الصحفة لم يهمله ولم يضربه، هذا طرف وهذا طرف، وإنما نصحه وعلمه. فكونه علمه ووجهه نجا من طرف الضياع والإهمال، وكونه لم يضربه ولم يسبه ولم يشتمه ولم يطرده نجا من طرف الشدة والغلظة. فلا هذا ولا ذاك، علم ووجه بألطف العبارات: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. عنه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا وحفظ الحديث، حفظه للأمة. والخطأ الذي كان عنده هو أن يده كانت تطيش في الصحفة، زاده فائدتين: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وناداه بهذا النداء اللطيف: يا غلام. ما قال له يا طماع ويا جشع، إنما قال يا غلام. الله أكبر، كما قال الله: إنك لعلى خلق عظيم. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم وزادكم من فضله. هذا السؤال العاشر يقول فيه السائل: في بعض بيوت المسلمين تجد بعض الأمهات يشاهدن مع بناتهن المسلسلات، وقد تكون في هذه المسلسلات لقطات غير أخلاقية، ويحرصن على مشاهدة هذه المسلسلات كل يوم، وربما الأب يشاهد معهم ولا يبالي، فهل من نصح لهم؟ بارك الله فيكم.
لهذا قلنا: طهروا بيوتكم من آلات اللهو والطرب ومن الشاشات الملوثة، حتى أفلام كرتون لا تأمنوها، فيها إخلال كثير ومعارضة كثيرة للدين، حتى في باب العقيدة يخرج هذا الفيلم الكرتون ويسجد لغير الله، يسجد للصنم، يسجد للعمود، يسجد لرجل، يسجد لولد، لبنت، يعلمونهم الشرك في هذه اللعاب، لعاب الأطفال، أفلام كرتون. فما تأمنوا أفلام كرتون، أفلام كرتون خطيرة على الأولاد، على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى عباداتهم، أبعدوهم عنها، أعطوهم ما ينفعهم، وابتعدوا عن الصور، ابتعدوا عن الصور، ويكفيهم الكمبيوتر وما فيه من المنافع والفوائد، بعيد من الصور وبعيد من ضياع الأوقات. الأفلام التي في الكمبيوتر وفيها مسابقة السيارات أو الدراجات النارية إن كانت مسابقات جنونية أبعدوهم عنها، إن كانت مسابقات أو ركوب سيارة بهدوء وبأدب لا بأس، أما جنون هذا يخشى أن يؤثر عليهم إذا كبروا فيطبقون ما تعلموه. كذلك الأفلام التي فيها الحروب في الكمبيوتر أبعدوها عنهم بالرصاص والمسدسات والآليات، أبعدوها عنهم، خطيرة جدا على حياة الأولاد. تختار لهم أنت ما ينفع وما يفيد مما ينمي ذكاءهم مما ليس فيه صور. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
ومتابعة في طرح الأسئلة على فضيلة شيخنا، ومع السؤال الثاني والليلة إن شاء الله الأسئلة كلها حول الأسرة وما يتعلق بها. السؤال الثاني يقول فيه السائل: يا صاحب الفضيلة، نحن شباب نريد الزواج من مسلمات في أوروبا، لصعوبة الزواج عندنا من ناحية غلاء المهور، فهل تشجعنا على هذا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نصيحتي لأولياء البنات بتيسير المهور: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله يقول: إنما المؤمنون إخوة، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، ويقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالتيسير، تيسير المهور، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سمعتم حديث عائشة عند الإمام مسلم في صحيحه أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مهر زوجاته ولا بناته على 500 درهم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالسنة هي التيسير، تيسير المهور، وخير النساء وأبرك النساء أيسرهن مهورا ومؤنة، ليس المهور فقط بل والمؤنة، تكاليف الزواج والعرس. يا حبذا لو أن الأب والأم لا يشترط على الخاطب. يقول له: يا بني ابن حياتك وأنا لا أشترط عليك. ويقول له: لا تكلف نفسك فوق طاقتها. لا يحتاج إلى اشتراط الكوفيرة ولا إلى اشتراط قصور الأفراح. دعوا الأمور على التيسير، كل ميسر لما خلق له. دعوا الأمور على التيسير، سيرفع الله درجتك يا أيها الأب على تيسيرك، ويرفع الله درجة البنت على قبولها التيسير، والخاطب لا يكون بخيلا ولا لئيما، وإنما يكون كريما ما استطاع، ولا يثقل على نفسه، فإن الزواج قد أصبح عقبة أمام الشباب وأمام الفتيات، دخله من التعسير والتكاليف والمشقة الشيء الكثير. وهذا مذموم لا يرضاه الشرع، هذا مخالف للدين. فسنوا هذه السنة الحسنة، بل أحيوا هذه السنة الحسنة التيسير، ولا داعي لاستكشاف ما قد جهزه في البيت، هذا أمر راجع إليه. ماذا جهز؟ ماذا رتب؟ خلوا الأمور تمشي على التيسير الذي أراده الله، كما قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا عام في جميع ما شرعه الله، وكما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأنت لا تجعل الحرج ولا تجعل العسر بدلا عن اليسر. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا. أنا دائما أنصح طلاب العلم عندنا في اليمن، إذا جاء من يستشيرني وأنه تقدم للزواج وأنه طلب منه كذا وكذا، أقول له: يا أخي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان عنده قدرة فذاك، وأما إذا لم تكن مقتدرا لا تشق على نفسك. اترك أصحاب المبالغ الكبيرة لغيرك، وأن تذهب إلى من سيقبلك على حالك. اذهب إلى أسرة تقبلك على وضعك. ثم أيضا التقليد يا عباد الله، التقليد المذموم ينبغي أن نبتعد عنه، كون الأسرة تقلد غيرها، تقول كيف بنت فلان أعطوها وأعطوها وأعطوها، وهل أنا أنقص منها؟ دعوا التقليد. وأيضا لا داعي للقيل والقال والكلام، أن يقال أمهر كذا وفعل كذا وجهز كذا، الثرثرة هذه ما تحتاج لها. بدون ثرثرة يزوج الأب ابنته، قد تكون البنت ما هي عارفة كم المهر، ولا أمها ولا خالها ولا أحد، ما تحتاج للثرثرة والقيل والقال. يكفي أن المتقدم من أهل الدين والخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أنت خذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعله، هذا كلامه وهذا فعله. وقد ذكرت لكم حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنهما في الصحيحين، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: اذهب فالتمس شيئا، يعني المهر. وهذا يدل على وجوب المهر، لابد من المهر وإن قل. لا يجوز الزواج مجانا، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك المرأة التي وهبت نفسها. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام لابد من المهر وإن قل. فالرجل ذهب فلم يجد شيئا، قال: التمس ولو خاتما من حديد. الله أكبر، الله أكبر، فعلا كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. انظر كيف يؤلف بين المجتمع ويحرص على بناء الأسرة المسلمة. والله يقول: أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. زوج وتوكل على الله. المهم رجل محترم يعرف قدرها وقدرك ومكانتها، لا يحتقرها ولا يستهزئ بها. توكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. تحرى الدين والخلق، تحرى الدين والخلق. التمس ولو خاتما من حديد. بكم الخاتم من حديد؟ بكم هو؟ بأيسر الأثمان، بأيسر الأثمان. انظر إلى حرص الإسلام على تيسير المهور. ذهب الرجل ولم يجد حتى ولا خاتم من حديد، قال: عندي إزار. معه إزار فقط، كما قلنا ما عنده قميص ولا عمامة ولا المشلح ولا الجبة، ولا عنده أيضا رداء، الرداء الذي على أعرض البدن. المحرم يلبس إزارا ورداء، الإزار من أسفل والرداء من أعلى، هو عنده إزار فقط. قال: وما تصنع به؟ الرسول يقول: ما تصنع به عليه الصلاة والسلام؟ إن شققته لا يكفيك ولا يكفيها، يعني ما يصلح نفسد هذا الإزار، مشق نصفين، لا أنت مستفيد منه ولا هي مستفيدة منه. ماذا معك من القرآن؟ قال صورة كذا وكذا وكذا، قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. خلاص زوجه وأصبح عروس في عروسة، وأخذها إلى بيته. ما قال هذا جنون، نزوجك وأنت على البلاطة وأنت على التراب ولا عندك شيء؟ إيش من زواج هذا؟ استغفر الله وأتوب إليه. لا بد يكون عندك ويكون 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 وإلا اسكت. ما قال هذا. الله خلقها وتكفل برزقها، وخلقه الله وتكفل برزقه، ورزقهم ماشي ما داموا أحياء، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. الرزاق الله. الإنسان ما يعتمد على الوظيفة ولا يعتمد على ما في الجيب ولا على ما في الدكان، يعتمد على الله. الوظيفة مخلوقة، والدكان مخلوق، والسيارة مخلوقة، والفلوس مخلوقة، والمخلوق لا يعتمد عليه، يعتمد على ربك سبحانه وتعالى هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمهم سددوا وقارنوا. أنا ما أقول زوج بنتك إلى الشارع، ولا أقول تشدد وتزمت. سددوا وقارنوا، سددوا وقارنوا وتعاونوا. وما يدريك لو تواضعت، ما يدريك ماذا سيكون من آثار هذا الزواج. قد يخرج من أصلابهم من حفاظ القرآن وأئمة المساجد وخطباء الجمع الشيء الكثير. توكل على الله، تحرى الدين والخلق، تحرى الدين والخلق. فإن الدين سيمنعه من الضلال ومن ترك الصلاة، والخلق سيمنعه من مساوئ الأخلاق. تحرى هذا، وأعن على هذه البذرة، أعن عليها وعلى بناء هذه اللبنة وهذه الأسرة المتواضعة، أعن عليها. عسى الله أن يجعل في ذلك خيرا كثيرا، وبالله التوفيق.
تعالين عن السيارة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الثالث يقول: شيخنا حفظكم الله، أسرتي وتحديدا أخواتي قد أصبنا بالسحر، سحر التفريق والربط والمنع، مع العلم أني أرقيهن منذ سنة ونصف مع شرب الماء المرقي والاتصال بالسدر، وإلى الآن لم نتوصل إلى نتيجة. يقول والآن إحداهن على أبواب الطلاق، فأنقذونا بارك الله فيكم ودلونا كيف نفعل.
يحصل كثير من الطلاق بسبب السحر، وأحيانا بسبب العين، وأحيانا بسبب المس الخفي، مس غير ظاهر، فيحصل طلاق وفراق لكثير من الأسر بهذه الأسباب الثلاثة أو بأحدها، وهم لا يعلمون، وهم لا يعلمون. أما لو علم فقد يصبر. والعين يا عباد الله حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. تدخل الرجل القبر يعني تقضي عليه، تقتله، وتدخل الجمل القدر يلحقونه فينحرونه قبل أن يموت. عين أصابت الجمل نسأل الله العافية، وذاك عين أصابت الرجل، وهكذا المرأة وهكذا الطفل. لأن القليل من يقول إذا رأى ما يعجبه ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، القليل من يذكر الله ويدعو بالبركة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك، لو قال هذا قضى على العيب بإذن الله. فالذين يذكرون الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله ويدعون بالبركة اللهم بارك قلة، أكثر الناس في أهلة، تصبح العين قاتلة، تصبح العين قاتلة. لهذا يا أخي في الله حصن نفسك وحصن أهلك وأولادك، وأكثر من الدعاء والجأ إلى الله في الدعاء. الله سبحانه ابتلى عباده بهذه الأمراض الخفية، العين والمس والسحر، وبعض الناس إذا علم بوجود المس يرتاح جدا، يقول الحمد لله فرج الله. أول ما كان يعرف ما هو السبب، الأسرة مشتعلة، الأسرة مشتعلة، مشاكل وفتن وصياح وأذية بين الأولاد وبين البنات وبين ما، المهم نار نار، ما هو عارف. فالله ألهمه، لكن بعد مشاكل استمرت فترة، قرأ شيء من القرآن ظهر المس، فارتاحوا جدا، خلاص عرفوا السبب، حتى يتعامل مع المريض معاملة طيبة، أن هذا المريض بهذا الصياح وهذه الفتن ما هي برضاه، فتهدئ، لا ما تشد عليه وما تعامله معاملة السليم، هو الآن ممسوس. فاستمروا بالرقية، هذا حصل في بعض الأسر، استمروا بالرقية وإذا بهذا يصيح وهذه تصيح وذاك يصيح وهذا يصيح في نفس البيت، يعني الشيطان اشتغلهم من فترة مس خفي، ثم الله فضحه ورد كيده في نحره، فأتى بمكبر الصوت بالسماعات نشرها في الغرف وفي الصالة وفي المجلس، ورفعها حتى لا يقطعوها، ومكبر الصوت ورقية للبيت بكامله ولجميع الأسرة، ومنهم من هو مقيد بالشلل وهو من الشيطان، أبوهم ذهبنا زيارة وأيضا رقية مرة، فإذا بأبيهم على السرير شلل، وهو ما هو شلل، هو مس قيدهم وربطهم. وذاك طالب في الجامعة، أخوهم كره الجامعة وكره الدراسة كله عن طريق هذا المس، فما شاء الله رقية مستمرة مع المسك، يعطي المسك في أنف المريض، والشياطين يصرخون يصرخون ويصيحون. فدعونا لهم وشكرنا له هذا الأخ الذي قائم على إخوانه وقائم على أبيه وعلى أمه وعلى الأسرة بالرقية الشرعية، بالرقية الشرعية بكتاب الله عز وجل ومن الأدعية النبوية، ويستعمل المسك الذي الشياطين يصرخون منه. فلا بد توطن نفسك. وفي هذه الرحلة إلى ليبيا وجدنا شخصا في الطائرة، وإذا به يشكو من زوجته أنها أصيبت بالمس، فشجعناه على الرقية، قلنا قوي قلبك لا تنذل للشيطان، لا تكن خواف، قف إلى جانبها، أنت ترقيها بالقرآن وبالأدعية النبوية، وتسمعها القرآن في الجوال في الذاكرة في الانبثري، قرآن وأدعية وذكر، خلي قلبه قوي. قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كانت الرحلة في الطائرة حول هذا الموضوع، نشجعه وهو خواف يقول أنا لأول مرة ما قد عرفت هذا، قلنا لا بد تعرف هذا، وأنت أيضا قلنا تستقيم، أنت نفسك تستقيم وتحافظ على الصلاة وعلى الجمعة وعلى الجماعة، تتمسك بالدين تتفقه في الدين، عسى الله ينفعك بهذا المرض، بأن تصحى من الغفلة. فقصدي من هذا أن إخواننا الطيبين جزاهم الله خير عليهم أن يكونوا أقوياء بالنسبة للرقية. أنت يا أخي ترقي أهلك، ما تحتاج إلى إنسان يأتي أجنبي، أنت ترقيهم. اللهم إن أتيت بقراءة في الذاكرة لا بس، في الذاكرة في الجوال في الامبثري تسمعهم القرآن والأدعية والخطب والدروس والمحاضرات، وتعطيهم المسك وترقي أنت عليهم، والدعاء والصلاة والاستغفار والاستقامة، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم أيضا الرقية ما هي خسارة، أنت في ذكر، أنت في دعاء، أنت في ذكر، أنت في قراءة القرآن، أنت ما أنت خسران. رقية بدون فلوس، بدون مستشفى، بدون عملية جراحية، بدون أي شيء، رقية شرعية. وأحيانا يكون المس ينقلب إلى مرض عضوي، يكون على حذر، فتظن أنت أنه مرض عضوي وهو تلبيس من الشيطان، ما هو عضوي، في الرج، في البطن، في الرأس، صداع في الرأس، في الظهر، وهو ما هو صحيح. لا تستعجل بالذهاب إلى الأطباء، الرقية تفضحهم. هذا قد حصل أكثر من مرة، يكون هذا المس مرض عضوي في ظاهر الأمر، الشيطان يتستر بهذا، خلاص صداع مزمن، قالوا صداع مزمن وهو من الشيطان، استعمل الرقية بإذن الله يزول، استعمل الحبة السوداء، زيت الحبة السوداء المقروء عليه، وزيت الزيتون المقروء عليه، استعمل هذا الماء، اشرب الماء المرقي عليه، اقرأ على دبة أبو 20 لتر، اقرأ عليها الرقية ثم تشرب منها أنت أو ذاك المريض أو أكثر من واحد، حتى إذا انتهت تعبيها ما وتقرأ الرقية الشرعية واشرب من هذا الماء المرقي عليه، بإذن الله بإذن الله سيزول ولو بعد حين، وبالله التوفيق.
حفظكم الله ووفقكم وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع يقول: أختي تعمل في صيدلية وتعمل كذلك في مدرسة، وإذا نصحت تحتج بأن والدها لا ينفق عليها، وتعلمون ما في هذه الأماكن من الاختلاط، فكيف التصرف الشرعي معها؟
أنصح هذه الأخت بأن تبتعد عن العمل في الصيدلية، لأن الصيدلية ما هي خاصة بالنساء، لو كانت صيدلية نسائية فقط لكن هذا غير موجود، يدخلها الرجال والنساء. أنصحها لوجه الله أن تترك هذا العمل من أجل الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهكذا أيضا جميع الأعمال المختلطة. نصيحتي للمرأة المسلمة والنساء المسلمات أن يبتعدن عن الأعمال المختلطة، قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. وهذا حكم مستقل عما بعده. وقرن في بيوتكن. ثم قال: لمن احتاجت للخروج عند الحاجة. قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني إذا احتاجت المرأة للخروج فتكون محتجبة بالحجاب الشرعي الذي لا يرى منها شيء، لا من كفيها ولا من قدميها ولا تحجيم البدن. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة عبادة لله وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وتقرب إلى الله، وعمل صالح. الحجاب الشرعي عمل صالح يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو من دين الإسلام، ليس بتزمت ولا بتشدد، بل هو من دين الإسلام. ويحق للمرأة أن تتوسل إلى الله بهذا العمل بالحجاب الشرعي. إذا توسلت إلى الله به فهو عمل صالح، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة توسل شرعي. أن يتوسل العبد إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتوسل إلى الله بها وبأعمالك الصالحة وبدعاء رجل صالح حي حاضر، تقول: ادعو الله لي بكذا وكذا. هذا كله من التوسل المشروع. أما التوسل بجاه فلان بحق فلان بفضل فلان هذا بدعي غير مشروع. فأقول لكل امرأة مسلمة تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتحب الدين، وترجو الله واليوم الآخر، ترجو أن يرحمها الله برحمته، وأن يغفر لها ذنوبها، وأن يرفع درجاتها، وترجو أن تكون يوم القيامة من الصالحات المفلحات الفائزات، لتحرص على الحجاب الشرعي طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لا تختلط بالأجانب، ولا تخلو بالأجنبي، ولا تعمل في مكان مختلط، ولا تصافح الأجانب وابن عمها وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها، لا يجوز مصافحتهم. وهكذا أيضا زوج أختها، وأيضا أخو زوجها، لا تجوز مصافحتهم. فعليها أن ترضى بهذا الدين ولتبشر بالخير، إن الله معها يؤيدها ويوفقها وينصرها ويدافع عنها، كما قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم أيضا لا تأتر بالمتبرجات، لا تأتر بهن، فلهن يوم عند الله، وأنت إن شاء الله تكونين في مأمن بإذن الله. المرأة المتبرجة على خطر عظيم، إذا أراد الله أن ينتقم منها فهي تستحق ذلك. فلا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا أراد أن يعذبها في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة فهي تستحق ذلك، لأنها ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، وتركت واجبا من واجبات الدين. أسأل الله التوفيق للجميع.
اللهم آمين وبارك الله فيكم. هذا السؤال الخامس يقول: زوج أختي مفقود منذ عام 2010 ميلادية وإلى وقتنا هذا ليس عليه خبر، مع العلم أنها عندها منه 5 أبناء، فما الموقف الشرعي لها؟
كم سنة الآن؟ 3 سنوات. مفقود زوجها يقول منذ 3 سنوات وله منها 5 أولاد ولا يدرى أين هو. لو أنها تصبر، إن الله مع الصابرين، وتدعو الله عز وجل أن يفرج، قد تكون 3 سنوات ما زالت قليلة. لو أنها تصبر عسى الله أن يفرج، عليها بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وعلى أهلها أن يتعاونوا معها بالخير وأن يساعدوها في النفقة. وهذه مصيبة تحتسبها عند الله عز وجل، عسى الله أن يفرج عنها، وبالله التوفيق.
وبارك فيكم. هذا السؤال السادس يقول: جاء رجل لخطبة شقيقتي وهو لا يصلي، فماذا علي فعله معه، علما بأن والدي متوفي وإخوتي اختلفوا في هذا الأمر.
ما يصلي لا تقبله زوجا لأختك، أختك أمانة في عنقك، لا تبرأ ذمتك إلا إذا زوجتها على رجل صاحب دين وخلق. الذي لا يصلي ما يقال له صاحب دين، أين الدين وقد هدم الدين؟ الصلاة هي عمود الإسلام، من تركها هدم الإسلام، والله المستعان.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال السابع تقول السائلة: بأن حيضتها المعتادة 5 أيام ثم ينقطع عنها الحيض في هذه 5 أيام تارة ويأتي تارة أخرى، وبعد هذه 5 أيام لا ترى القصة البيضاء ولكن تعرف ذلك بالجفاف، فهل الجفاف يعتد به أم لا بد أن ترى ما يسمى بالقصة البيضاء؟
الجواب: انقطاع الحيض إما أن يكون بالقصة البيضاء وإما أن يكون بالجفاف، بالجفاف وانقطاع الدم، فسواء كان بهذا أو بهذا، متى خرجت القصة البيضاء فهي علامة الطهر، تغتسل وتصلي، أو حصل الجفاف وانقطاع الدم فكذلك تغتسل وتصلي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع يقول السائل: هل يجوز لي تأديب الزوجة والأولاد بالجوع إذا رأيت منهم العفرة والقوة بسبب حسن المعيشة؟
سدد وقارب، سدد وقارب، جزاك الله خيرا. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف مذموم، فأنت لا تقطع الأكل والشرب عليهم ولا تكن من أصحاب الإسراف، كن وسطا كما قال الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لم يسرفوا ولم يقتروا. نهى عن الطرفين وشرع الوسطية، وديننا دين الوسطية، وأهل السنة هم أهل الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. لم يسرفوا ذم هذا الطرف، هذا التطرف الأول، تطرف الإسراف والتبذير، ولم يقتروا ذم التطرف الثاني، التقتير والبخل وإعطاء ما لا يكفي. قال: وكان بين ذلك قواما، ما بين الطرفين وما بين التطرفين الوسطية. وعليك بنصحهم وعليك بتخويفهم بالله عز وجل، ذكرهم بالله وذكرهم باليوم الآخر وذكرهم بالموت. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع يقول فيه السائل: إنا نحبكم في الله تعالى، وسؤالنا كيف تكون التربية الصحيحة للأولاد؟
سمعتم حديث عمر بن أبي سلمة الوسطية لما كان تطيش يده في الصحفة لم يهمله ولم يضربه، هذا طرف وهذا طرف، وإنما نصحه وعلمه. فكونه علمه ووجهه نجا من طرف الضياع والإهمال، وكونه لم يضربه ولم يسبه ولم يشتمه ولم يطرده نجا من طرف الشدة والغلظة. فلا هذا ولا ذاك، علم ووجه بألطف العبارات: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا وحفظ الحديث، حفظه للأمة. والخطأ الذي كان عنده هو أن يده كانت تطيش في الصحراء، زاده فائدتين: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وناداه بهذا النداء اللطيف: يا غلام. ما قال له يا طماع ويا جشع، إنما قال: يا غلام. الله أكبر، كما قال الله: إنك لعلى خلق عظيم. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم وزادكم من فضله. هذا السؤال العاشر يقول فيه السائل: في بعض بيوت المسلمين تجد بعض الأمهات يشاهدن مع بناتهن المسلسلات، وقد تكون في هذه المسلسلات لقطات غير أخلاقية، ويحرصن على مشاهدة هذه المسلسلات كل يوم، وربما الأب يشاهد معهم ولا يبالي، فهل من نصح لهم؟ بارك الله فيكم.
لهذا قلنا: طهروا بيوتكم من آلات اللهو والطرب ومن الشاشات الملوثة، حتى أفلام كرتون لا تأمنوها، فيها إخلال كثير ومعارضة كثيرة للدين، حتى في باب العقيدة يخرج هذا الفيلم الكرتون ويسجد لغير الله، يسجد للصنم، يسجد للعمود، يسجد لرجل، يسجد لولد، لبنت، يعلمونهم الشرك في هذه اللعاب، لعاب الأطفال، أفلام كرتون. فما تعملوا أفلام كرتون، أفلام كرتون خطيرة على الأولاد، على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى عباداتهم، أبعدوهم عنها، أعطوهم ما ينفعهم، وابتعدوا عن الصور، ابتعدوا عن الصور، ويكفيهم الكمبيوتر وما فيه من المنافع والفوائد، بعيد من الصور وبعيد من ضياع الأوقات. الأفلام التي في الكمبيوتر وفيها مسابقة السيارات أو الدراجات النارية، إن كانت مسابقات جنونية أبعدوهم عنها، إن كانت مسابقات أو ركوب سيارة بهدوء وبأدب لا بأس، أما جنون هذا يخشى أن يؤثر عليهم إذا كبروا فيطبقون ما تعلموه. كذلك الأفلام التي فيها الحروب في الكمبيوتر أبعدوها عنهم، بالرصاص والمسدسات والآليات أبعدوها عنهم، خطيرة جدا على حياة الأولاد. تختار لهم أنت ما ينفع وما يفيد، مما ينمي ذكاءهم، مما ليس فيه صور. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.